بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المعبود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله على توفيقه لإقامة مثل هذا اللقاء المبارك مع هذه الكوكبة النيرة ومع هذا الجمع الطيب في هذه المنشأة الرائعة، والتي أسأل الله جل وعلا كما جمعنا وإياكم هنا على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته في دار كرامته، آمين. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. نحن على أعتاب موسم كريم وضيف عزيز، ألا وهو شهر رمضان المبارك، درة الشهور ولمعة الشهور، خصه الله عز وجل بجملة من الخصائص وميزه بعدد من المزايا. فكما أن الله جل وعلا فضل السماء السابعة على بقية السماوات، وفضل جبريل على بقية الملائكة، وفضل محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على جميع الخلق، وفضل مكة على جميع البقاع، وفضل الجمعة على سائر الأيام، كذلك فضل الله جل وعلا شهر رمضان على سائر الشهور. وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولذلك ربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، ومن لطفه جل وعلا ورحمته بعباده أن يهيئ لهم مواسم للخيرات يزداد بها الإيمان ويقوى اليقين وتتم العبادة، ويتخلص الإنسان مما علق بقلبه وروحه من الأوضار والذنوب والمعاصي والآثام. فهذا فضل الله، وهذه رحمة الله جل وعلا بعباده وخلقه. فالله جل وعلا ينادي عباده: هلموا يا عبادي إلى مثل هذه المواسم الطيبة والمناخات العظيمة التي بها تكفر الخطايا وتحط السيئات، ويخرج الإنسان نقيا من الذنوب ومن الآثام. فالله أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على تفضله سبحانه وتعالى. ولا يخفاكم إخواني وأخواتي أنه ما منا أحد إلا وهو يقترف الذنوب والخطايا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فطبيعة النفس البشرية ميالة إلى النفس، وتجنح ميالة إلى الخطأ، وتجنح إلى الذنب. هذه طبيعة هذه النفس التي ركب الله جل وعلا فيها مثل هذه الشهوة. لكن يأتي فرج الله، وتأتي رحمة الله جل وعلا حينما يهيئ الله جل وعلا لنا مثل هذه المناخات والمواسم التي يتعرض فيها العباد لنفحات المولى جل وعلا، وينطرحون على عتبات بابه سبحانه وتعالى يسألونه أن يغفر لهم ما سلف وكان من الذنوب والآثام. ولذلك سيئة بحالها وحسنة بعشر أمثالها، هذا فضل الله وجود الله، فلله الحمد أولا وآخرا. ولذلك من تأمل في هذا الشهر الذي يمثل واسطة عقد الشهور ولمعة الشهور ودرة الشهور، يجد بأن الله جل وعلا استودعه جملة من العبادات والطاعات، منها أنه شهر الصيام، فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الشهر شهر القرآن، يقول جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر شهر القيام، يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر شهر الجود والإحسان، يقول ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الشهر شهر الصبر، يصبر الإنسان فيه على طاعة الله، ويصبر عن معصية الله، ويصبر على أقدار الله. هذا الشهر في واقع الأمر يمثل مدرسة يتعلم منها الإنسان كثيرا من الأشياء. هذا الشهر جعله الله جل وعلا محطة لحط الخطايا، ومجالا لاستكثار الحسنات، وسلما للترقي في مدارج الكمالات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا لله، ما أعظم الله وما أجوده سبحانه وتعالى. يتعرض لنا ويدعونا إلى هذه العبادات اليسيرات، وفيها مغفرة الذنوب الصغيرات والكبيرات. هذا الشهر من محبة الله عز وجل له أن خصه من دون سائر العبادات. جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ثم قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم خصه من بين سائر العبادات. لماذا؟ لأن الصوم في واقع الأمر فيه تقديم محبة الله ومراد الله على محبوب النفس ومراد النفس. ذلك أن الإنسان يمتنع عن اللذائذ والطيبات ويتركها لله عز وجل مع قدرته على تعاطيها وعلى الأكل والشرب وبقية الشهوات، لكن ما استقر في نفسه وتربع على عرش قلبه من مراقبة الله جل وعلا يمنعه من أن يقترب من هذه المباحات التي أباحها الله عز وجل قبل رمضان ومنعها عنه في نهار رمضان. ولذلك قال العلماء: صيام رمضان يسمى عبادة السر. لماذا؟ لأنه أمر خاص لا يدخله حتى الرياء، لا يدخله حتى الرياء. ولذلك ربنا جل وعلا فضله عظيم وجوده كبير وإحسانه لا منتهى له جل وعلا وتقدس. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الشهر الفضيل إخواني وأخواتي، من المهم جدا أن الإنسان، أن المسلم يستعد له استعدادا يختلف عن بقية المواسم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت حاله تتغير في رمضان وتتبدل عن بقية الشهور والأيام. لماذا؟ لأن الصحابة الكرام والسلف الصالح الأبرار رضي الله عنهم كانوا يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويسألون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم الصيام وبقية الأعمال. هذا الشهر الفضيل كان السلف الصالح يهنئ بعضهم بعضا بقرب دخول شهر رمضان، يزفون التهاني ويلقون ويلقون البشارات على بعضهم بقرب شهر رمضان المبارك. لماذا؟ لأنه في الواقع يمثل رأس مال الإنسان في هذه الحياة، يمثل فرصة العمر التي قد لا تعوض. في العام الماضي أعرف وتعرفون وأعلم وتعلمون أناسا كثر قد يكونون من أقاربنا وأرحامنا وجيراننا وقد يكونون من المشاهير المعروفين الذين نعرفهم ولا يعرفوننا صاموا معنا وهذا العام بين يدي الله عز وجل. ولذلك رمضان فرصة العمر التي لا تفوت ورأس مال الإنسان الذي لا يعوض حينما فعلا يهتبل الإنسان فرصة هذا الشهر فيسجل فيه طاعة لله رب العالمين. من المهم جدا إخواني وأخواتي أن نستقبل هذا الشهر بإخلاص نية وبإصلاح طوية وبعدم التفات القلب إلى غير رب البرية جل وعلا وتقدس. من المهم جدا أننا نستقبل هذا الشهر بإخلاص وبمراقبة لله. ولذلك ربنا جل وعلا يقول فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. من المهم جدا أن نستقبل رمضان ونحن قد قرأنا عن أحكام الصيام وعن أحكام القيام وعن بقية الأمور المتعلقة بهذه العبادة الجليلة. ذلك أن كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب. من المهم جدا أن نتفقه في أحكام الصيام لأنه وللأسف الشديد كثير من المسلمين يدخل رمضان بجهل وبعدم اهتمام وبتساهل فلربما وقع فيما ينقض صومه أو وقع فيما يؤثر على صومه وينقص الأجر. وبعض الناس نسأل الله أن يعافينا وإياكم يسقط عنه الفرض ولا ينال الأجر والثواب. يسقط عنه الفرض فقط ولا ينال الأجر ولا الثواب وهذا وربي محروم هذا وربي محروم. كذلك إخواني وأخواتي من المهم جدا أن نعلم فضائل هذا الصوم. ولا شك بأن شريعتنا ولله الحمد والمنة تعطينا حوافز وتعطينا ما يلهب حماسنا وما يدفعنا دفعا إلى مثل هذه العبادات. فالله جل وعلا حينما أمرنا بعمل الصالحات وعدنا بجنة عالية قطوفها دانية. ولذلك ربنا جل وعلا الذي خلقنا أدرى بطبيعة نفوسنا فرغبنا الجنة بهذا العمل الصالح وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كذلك من المهم جدا أن نكتشف وأن نطلع على هذه الفضائل وعلى هذه الميزات وعلى هذه الخصائص وعلى هذه الأجور التي استودعها الله جل وعلا لمن عمل في هذا الشهر الفضيل لأنها تدفع بل تقدح شرارة الحماسة في نفوسنا لأن نعبد الله جل وعلا عبادة في رغبة وفي إقبال وفي عدم تأخر. ومن لذلك من المهم أن نطلع على ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الدرجات والحسنات ومن حط الخطيئات لنقبل على رمضان وننهل من معينه ونغرف من خيراته غرفا وكل على قدر إقدامه وكل على قدر جهده وتعبه. إذا أيضا إخواني وأخواتي من المهم جدا أن نفهم معنى الصيام لأن أغلب المسلمين وللأسف الشديد وأقولها والله بكل مرارة أغلب المسلمين يفهمون من الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة فقط ويدخلون رمضان ويخرجون منه كما دخلوا فيه لم تتبدل أحوالهم ولم تتغير أمورهم بل يعودون على ما كانوا عليه. ومنهم من ينقض صومه ومثله مثل من قال الله جل وعلا فيها ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا كانت امرأة في مكة تغزل حتى إذا تم البساط قامت فنفشته ونقضت. كذلك بعض الناس يدخل رمضان بأعمال وبعبادات وبجهد حتى إذا ولى رمضان عاد إلى الخطيئات وأوغل في المعاصي وأمعن في الذنوب، وربما أسخط الذي على العرش استوى، وربما أغضب الله الذي في السماء، نسأل الله السلامة والعافية. من المهم جدا أن نفهم معنى الصيام. الصيام ليس فقط أن تمتنع عن الطعام والشراب والشهوة، فهذه بمقدور كل أحد. يوجد من غير المسلمين من يصوم الأيام ولا يأكل، يمتنع عن الطعام والشراب، ومنهم من يكون بعيدا وليس له الرغبة في الشهوة. يوجد من البشر من يستطيع أن يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة، فهي ليست خصيصة لك بقدر ما يكون فعلا فهمت حقيقة الصيام حينما تجمع هذا مع تلك المقاصد والغايات التي أرادها الله جل وعلا من الصيام. قليل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام من يفهم معنى الصيام، قليل. أما الغالبية الساحقة فهم لا يفهمون من الصيام إلا الأكل وإلا الشرب وإلا الامتناع عن الأكل والشرب والشهوة. وإذا أردت أن تعرف صدق مقالتي فانظر في أحوال المسلمين، أحوال عجيبة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. والمعنى إخواني وأخواتي من المهم جدا أن نفهم ما معنى الصيام. الصيام استجابة لله عز وجل، ولذلك المسلم حينما يقترب رمضان يفرح لذلك. لماذا؟ لأن هذا محبوب الله، هذا مراد الله، هذه فريضة الله، ولذلك يفرح لهذا الصوم ويستقبله بانشراح صدر، طمأنينة قلب، وبسعادة وببشارة. لماذا؟ لأن هذا الصوم له لا عليه، هذا الصوم له لا عليه. ولذلك من المهم جدا أن يفهم الإنسان هذا المعنى. ليس الصوم أن أذهب إلى الجمعيات والأسواق وأحثو حثوا من الطعام وأملأ البيت من الزاد والطعام والشراب وهو أمر نحتاج إليه، ليس هذا هو المعنى. المعنى أن تستجيب لله، ولذلك ربنا جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قل جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه أعظم مقصد من المقاصد والغايات لمعنى الصيام، أن تظهر ذل العبودية أمام عز الربوبية فتستجيب لله جل وعلا. ولذلك من المهم أن تعرف هذا وأن تكتشفه وهو موجود فيك لكنك غفلت عنه. أنت حينما تمتنع عن الماء والطعام والشراب ولا يراك أحد، اعلم بأن لديك إيمان تربع على عرش قلبك، لديك يقين انفسح له صدرك، وهو أمر غاية في العظمة، غاية في العظمة. لأن لك القدرة على أن تغلق باب بيتك وغرفتك بين جدرانك الأربعة، لا أحد يراك، فتتعاطى الطعام والشراب، لكن الإيمان الذي في قلبك يمنعك من ذلك، لأنك تعلم بأن الله مطلع عليك، ناظر إليك. هذا مهم جدا أن نفهم هذا الأمر. ولذلك من أركان العبادة المحبة والتذلل لله سبحانه وتعالى. أمر آخر إخواني وأخواتي أن نفهم من هذا الصيام، أن الله جل وعلا وهبنا إياه ومنحنا إياه وأهداه لنا هدية ومنحة وهبة. لماذا؟ حتى نخرج منه مثل ما ولدتنا أمهاتنا، خالين من الذنوب، نظيفين من الأوضار، نقيين من الخطايا بسبب ما عملناه في رمضان حينما سجلنا طاعات لله عز وجل وعبادات لله سبحانه وتعالى. فيستشرف الإنسان سنة جديدة يستقبلها بكل زكاء وبكل طهر وبكل نقاء. هذا هو الذي يفهم معنى الصيام. كذلك من المعاني التي لا بد أن نفهمها ونحن على ضفاف شاطئ هذا الشهر الفضيل، أن نعلم بأن هذا الصوم في واقع الأمر كما منحنا الله إياه ووهبنا هذه العبادة الجليلة حتى يزداد الإيمان وحتى تذهب هذه الأوضار والذنوب والخطايا، كذلك أن نخرج من رمضان بحال أفضل مما كنا قبل. فمن كان عاملا فليزدد عملا صالحا، ومن كان مقصرا فلينتقل من هذه الدركة إلى تلك الدرجة التي فيها الترقي في العبادات والطاعات لله سبحانه وتعالى. للأسف الشديد أحوال بعض الناس كما ذكرت قبل قليل والله تقطع نياط القلوب، كأن بعض الناس رمضان يمثل صخرة على صدره، رمضان يمثل حمل على كاهليه، ينتظر متى يأتي العيد حتى يرجع فيتهتك ويوغل في ما امتنع عنه في شهر رمضان. نسأل الله السلام والعافية. ما هكذا أراد الله، ما هكذا أراد الله منك يا عبيد الله ويا أمة الله، إنما أراد أن تخرجوا من هذا الشهر كأنكم دخلتم نهرا نقيا تغتسلون منه أو تغتسلون فيه، فتخرجون ولا تعودون إلى تلك الأوساخ ولا إلى تلك الأوضار. هكذا يريد الله عز وجل. ولو أن كل امرئ ذكرا كان أو أنثى في كل رمضان طوال مسيرة حياته أخذ شيئا في كل عام وصل إلى الكمال الإنساني بإذن الله جل وعلا. أما أن يفهم الإنسان فقط رمضان مجرد صخرة على الظهر وحمل على الكاهل يلقيه ثم يعود، ما فهم ما أراد الله عز وجل. أمر آخر إخواني وأخواتي، رمضان أنت تعلن من خلاله النصر، الانتصار على من؟ على نفسك الأمارة بالسوء، لأن الله جل وعلا يقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. كيف انتصرت على نفسك الأمارة؟ لأنك قهرتها وروضت لهيبها الجامح حول بعض المباحات. طبيعي، الله عز وجل منعنا عن مباحات ولم يمنعنا عن عن المحرمات طوال العمر، منعنا عن مباحات نتعاطاها في رمضان في نهار رمضان. فلما امتنعت عن شيء أنت تحتاج إليه وبه قوتك وقوام حياتك وبه ما يتناغم مع طبيعتك البشرية، أنت أعلنت الانتصار على نفسك الأمارة بالسوء حينما خزمتها وحينما روضتها وحينما حاصرتها. فأنت قادر بإذن الله جل وعلا أن تنتصر على نفسك طوال العام، أن تنتصر على نفسك طوال العام. لأن من الناس وللأسف من لديه بعض الذنوب، أسير لبعض الذنوب والخطايا، يشعر بأنه ما يستطيع يتخلص منها، وهو استطاع أن يمتنع عن الطعام عن الشراب وعن الشهوة المباحة، استطاع وانتصر وقهر نفسه. إذن أنت قادر أن تمتنع عن شرب الدخان، قادر أن تمتنع عن الشيشة، قادر أن تمتنع عن متابعة المقاطع المحرمة، قادر أن تمتنع عن الذهاب إلى الأماكن الموبوءة بأمراض الأخلاق السيئة، قادر أن تنتصر على كل ما تدعوك إليه النفس. أنت في رمضان أعلنت النصر على عدوك التقليدي الشيطان الرجيم الذي قال الله جل وعلا فيه ولنا، يقول نصيحة لنا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الشيطان لكم عدو، كل عدو في هذا العالم بالإمكان الاصطلاح معه وبالإمكان عقد صفقات معه إلا الشيطان، فلا يمكن، لا يمكن أبدا، لأن الله الذي خلقنا وخلق قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. في رمضان الله عز وجل حينما أمرنا ونهانا فأطعناه استطعنا أن نسد باب الشيطان، استطعنا أن ننتصر عليه وأن نقهره وأن ننضيه كما ينضي أحدنا دابته. ولذلك من المهم جدا أن تفهم هذا المعنى. الشيطان له خطوات، الشيطان يزين، الشيطان يمني، الشيطان قد يقسم لك، لكن أنت حينما اكتشفت عداوته استطعت من خلال شهر رمضان أن تنتصر عليه. والمسألة سهلة، وصرعه من أول جولة بإمكانك وقد فعلت في رمضان. إذن لا يأتي إنسان ويقول والله غلبني الشيطان، ما استطعت عليه، قص عليه الشيطان هكذا. لا، أنت أظهرت قوة إيمانك الذي تحطمت على صخرته وساوس هذا الشيطان، إذن لا يجوز لك أن تستسلم له طوال عمرك. هكذا ينبغي للمسلم أن يفهم هذه المعاني. رمضان إخواني وأخواتي في واقع الأمر من يفهم حقيقته يعلم بأن رمضان يحرك عرق الشعور في صدرك وفي نفسك. الشعور شعور من؟ الشعور بقضايا كثيرة، منها حينما مسك الجوع ومسك الظمأ تشعر بإخوة لك في الدين وفي الإسلام لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، وبطون ضاوية وأجواف حرة يابسة جافة ممن شردوا ممن يعانون فقرا ويعانون فتنا. من المهم جدا أن يتحرك هذا العرق وأن يصبح نابضا بالحياة. أنت لما تغرف غرفا من الجمعيات والأسواق وتملأ بيتك هذا أمر مباح لا أحد يعترض عليه، لكن يجب عليك أمام هذه النعمة أن تتذكر إخوانك الذين قال الله جل وعلا في شأنهم إنما المؤمنون إخوة، قل جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخو المسلم، يجب عليك أن يصلهم مما أنعم الله عليك. ونحن في زمن ولله الحمد تيسرت السبل، فقامت مثل هذه الجمعيات بالوكالة عنا وبالنيابة عنا، لا نحتاج أن نسافر ولا نحتاج أن نجتهد ونبذل، ما عليك إلا أن تبذل خطوات يسيرة فتصل إلى هذه الجمعية لتعطي الزكاة أو لتعطي الصدقات أو الوقف أو التبرعات. من المهم جدا أن نشعر ونحن مع هذه النعم التي نتفيأ ظلالها أن هناك أناس لا يجدون ما يكنهم ولا ما يسترهم، بل بعضهم لا يجد رصيفا ينام عليه فضلا أن يجد خيمة تظله عن المطر أو تحميه عن الشمس الحارقة الحارة. هكذا نفهم رمضان يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما قضية الامتناع عن الأكل والشرب والشهوة فقط فهذا صوم العامة كما يقولون، هذا الصوم الظاهر، أما المعاني العميقة أما الغايات والمقاصد النبيلة العالية التي أرادها الله عز وجل فتكمن في مثل هذه الأمور. كذلك إخواني وأخواتي هذا الصوم النبي صلى الله عليه وسلم أحاطه بجملة من الأمور، من ضمنها أن الصائم يجب عليه أن يرتقي بأخلاقه وأن يزاحم هذه النجوم والكواكب في عليائها وأن يبقى مع هذا السمو مع هذه الآداب والأخلاق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. الله أكبر. حينما تتعرض لأذية في الطريق أو في البيت أو من جار أو من زميل في العمل أو من أي شيء ويحاول أن يستفزك ليجرح صومك، هنا يجب عليك أن تنظر إلى ما أنت فيه، إلى هذا الجو الإيماني، إلى هذا المناخ الذي تعيش فيه، فتعلنها مدوية أني صائم، بمعنى أنني لا أسمح لنفسي أن تنحط من علياء مجدها إلى مثل هذا الحضيض من التراشق بالألفاظ ومن الاحتراب ومن الاشتجار، هذا لا أسمح لنفسي أبدا أني صائم فاذهب عني، بمعنى أن المسلم يجب عليه أن يكون هناك تناغم وتعاطي مع هذه العبادة، فلا يليق بمن هذا مقامه ممن وفقه الله للصيام أن يدنسه وأن يشوه صورته وأن يقبح وجه الصيام بمثل هذه المهاترات ومثل هذا الاشتباك مع الآخرين سواء بالقول أو باللفظ. وشوف في رمضان أحوال المسلمين عجيبة جدا، أحوال المسلمين يعني للأسف الشديد وأقوله وهذا ليس سر، يكثر الطلاق في رمضان، يأتي الرجل وللأسف زوجته قصرت في الإفطار أو في السحور أو في شيء يقيم الدنيا ولا يقعدها، وهذا أمر عجيب. ولما يقع الفأس بالرأس يقول والله كنت صائم، سبحان الله، ألم يكن الصوم سبب من أسباب ترويضك ومن أسباب هدوئك وحلمك وعدم حمقك وجهلك أنت عكست القضية. شوف الآن في طرق في الشوارع وفي السير تجد شيء عجيب جدا، يعني الناس ما يصبر بعضهم على بعض، مجرد خطأ مروري أو خطأ في السير بسيط تجد ينفجر الإنسان، وربما أتى بكل مفردة من مفردات قاموس الشتائم وهو صائم. لماذا؟ يقول والله صائم ما أتحمل. سبحان الله العظيم، الصوم هو الذي يهذبك وهو الذي يربيك وهو الذي يؤدبك وهو الذي يمنعك عن أن تدخل في مثل هذه المسارب الضيقة ومثل هذه المتاهات التي أدخلت نفسك فيها. ولذلك يا إخواني من المهم جدا أن الإنسان يعرف أن الصوم ليس هو فقط هذا الطعام والشراب والشهوة نمتنع عنها، الصوم تربية، الصوم مدرسة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشراب. كما قلت قبل قليل بإمكان جميع أطياف وأجناس البشرية تمتنع عن الطعام والشراب والشهوة، ها؟ لكن المسلم لما يمتنع يصطحب معه هذه المفاهيم والغايات والمقاصد وهذه الأشياء التي أرادها الله عز وجل. معقول إنسان يقول امتنع عن كذا ويتهتك ويرغي ولسانه أطلقه والعياذ بالله في الغيبة والنميمة والزور والكذب وغير ذلك؟ ما يعقل، ما يمكن، ما يمكن أبدا. ولذلك الذي تلبس بهذه العبادة واجب عليه أن يفهم مقصود الشارع منها. إذن من المهم يا أخواني أن يخرج الإنسان وقد استفاد من هذا الشهر بمثل هذه الأخلاق والقيم والمبادئ، وأن يجعلها سلوك عام له، ليست القضية موسمية. رمضان حينما ندخله هذه العبادات ما ينبغي أن تكون عبادات فقط لموسم رمضان مثل الثوب ننزعه إذا خرج رمضان، بل من المهم جدا أن نطوع أنفسنا لمثل هذه العبادات وأن نروضها حتى تتهذب وتسلك هذه المسالك الطيبة طوال عمرنا وأيامنا. رمضان موسم جميل ورائع لمن فهمه، ولذلك لما تصوم تحتسب الأجر. رمضان ليست القضية قضية مسابقة وقضية مسابقة في أشياء يريد الإنسان أن يضيفها أرقام أو أصفار في حياته، لا، القضية أنك تعمل لله عز وجل ثم تسأل الله عز وجل القبول. هذه تطواف عجلة وعناوين عريضة وقفت بها وإياكم على ضفاف شاطئ هذا الشهر العظيم الزاكي الذي وهبنا الله عز وجل إياه. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، ويسأله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الفضيل ونحن وإياكم بصحة وعافية، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يمتع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يمتعه بالصحة والعافية، بارك في عمره وعمله وآله. شكر حقيقة مزجى للإخوة في هذه المنشأة وعلى رأسهم الأخ الفاضل جاسم المازمي وحرصه الشديد على إقامة مثل هذا اللقاء، كذلك الأستاذ محمد الملا، بقية النخب الموجودة، أسأل الله تعالى أن يبارك في أعمارهم وأن يوفقنا وإياهم لكل خير. وكما طلب مني بأن أترك مجال للمداخلات والأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.